بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل فرجهم والعم من عاداهم. نعم، كنا في هذا العنوان، عنوان بيت المال، عنوان بيت المال العام أو بيت مال المسلمين. هذا العنوان في الحقيقة هو باب وليس مسألة، بل وليس قاعدة فقهية، باب يندرج فيه قواعد فقهية كثيرة. بيت المال، لكي أقرب فهرسة البحث شيئا ما، هذا التبويب الموجود لأبواب الفقه، هذا التبويب، مثلا لو سألك سائل ما الفرق بين هذا التبويب، ما الفرق بين هذا التبويب الموجود وكتاب القواعد الفقهية للسيد البجنوردي؟ قواعد فقهية للسيد البجنوردي أو الكتاب العناوين للمير فتاح تلميذ الشيخ جعفر كاشف غطاء، كتاب في القواعد الفقهية متين جدا، كثير من آراء ومباني الشيخ جعفر كاشف الغطاء موجودة في هذا الكتاب، كتاب العناوين. مير فتاح المراغي، ما تقبلون منه مير فتاح؟ مير فتاح يا سيد، نعم، يعني ليس مير فتاح، مير فتاح يعني هو شمس، مير يعني سيد. المهم هو من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مجددين طبعا جيد. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كثيرا ما ينقل آراء جدة من هذا الكتاب مين فتح، كتاب العناوين، كتاب جزيل جدا، تقريرات دروس الشيخ جعفر كاشف الغطاء مين العناوين. مثل العوائد، أيضا العوائد كتاب قواعد فقهية للنراقي. هذه الكتب الفقهية، قواعد الفقهية عموما، تعرض الفقهاء فيها للمساء أو الفوائد والقواعد للشهيد الأول، شهيد ما أدري، تمهيد القواعد، تمهيد القواعد، تمهيد القواعد، هي ليست قواعد، قواعد فقهية أي. المهم الفوائد والقواعد للشهيد الأول، هذبه كذا المقداد السيوري، تلميذ الشيء الأول، نبض القواعد السيوري. فبالتالي الفقهاء في التبويب، تبويب تبويب ماذا؟ تبويب الفقه. ما الفرق بين قواعد فقهية والكتب المدونة الأخرى الفقهية؟ ما هو الفرق؟ فبالدقة لاحظ، مثلا الآن قد يقال أنه هذا المسجد أو هذا المكان الأعمدة فيه وكذا، إذا غيرت قد تصير ساحة أو تصير قاعة أو تصير رواق أو تصير مثلا كذا. ماذا عن نفس تدوين الفقه؟ يدون تارة من الطهارة إلى الديات، وتارة يدون من قبيل قواعد فقهية ويؤتى بالمسائل فيها. أضيف لهذا المثال توسعة. مثلا الآن التهذيب كما يقول السيد العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه، كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، دورة فقهية استدلالية كاملة. هذا كلام بحر العلوم مطبوع حتى في أول كتاب التهذيب، وتدريس البحث الخارج للعلامة الحلي كان حسب تصريح ابنه فخر المحققين في كتاب الإيضاح، أن درس البحث الخارج للفقه العلامة الحلي كان على متن التهذيب، مو على متن فقهي يعني كالشرايع أو القواعد، ولا على التهذيب. على كل، وكأنما فخر المحققين درس دورتان في الفقه كاملتين عند والده العلامة الحلي على التهذيب. الموضع يشير له الميرزا النوري في فضل علم الحديث في خاتمة المستدرك، يشير إلى موضع في كتاب الإيضاح أن فخر المحققين يقول أن والده عندما وصل إلى هذه الرواية في بحث الفقه بنى على أن معناها كذا. في الدورة الثانية من بحث الفقه عندما وصل نفس الرواية تبدل مبنى العلامة في هذه الرواية، قال لا مفادها كذا. فالفخر المحققين في مسألة المسائل المعاملات الصرف وكذا، الرواية موجودة، الموضع موجود عنده الميزة النورية. المقصود أيام ما كان الميزة النورية أيضا حتى عنده أن نسخ من التهذيب وصلت إليه بيده، أن بحث الخارج في الفقه للشهيد الثاني كان أيضا على كتاب التهذيب. طبعا بحر العلوم رحمة الله عليه في ترجمته يذكرون أن المتن الفقهي الذي كان يدرسه العلامة بحر العلوم في الفقه كان المتن ليس الشرايع أو القواعد أو كذا، كان المتن هو كتاب الوافي، هكذا نقل. المهم مقصود طبعا لماذا يبحثون في، شوف هاي الفقهاء يبحثون في الروايات واحدة واحدة، السبب يلزم البحث الفقهي منهجيا بالتعرض إلى جميع الروايات وكيفية الأقلمة بينها وكيفية نظم التناسب في الدلالات عليها وفوائد كثيرة أخرى. المهم عندما تعرضت لهذا التطويل في بحث التهذيب، كتاب التهذيب، نكتة أن العلامة حولهم يقول مراجعة التهذيب يوقف الفقيه في الاجتهاد، يوقفه يعني يوصله، يوقف الفقيه على كثير من الوجوه والنكات ما كان يلتفت لولا مراجعة التهذيب، يعني في كثير من القرائن، كثير من الشواهد والروايات. ما هو الغرض من استعراض كلام بحلو في التهذيب؟ الغرض هذا أن تبويب الفقه في التهذيب يختلف عن الشرايع، مع أن البحث الفقهي واحد، لأن التهذيب كما لا يخفى عليكم شرحه متنهوش المقنعة للشيخ المفيد، شرحها بالاستدلال هو بالروايات. فكتاب التهذيب يعني كتاب دورة استدلالية روائية وقواعدية من الشيخ الطوسي لكتاب المقنعة لأستاذه الشيخ المفيد. فرق عن الاستبصار، الاستبصار مختص فقط بالروايات المتعارضة لا مطلق الروايات. بتعبير أحد الأعلام يقول ما أن أشاهد رواية مصدرها الاستبصار أعرف أن هذه الرواية لها معارض، أن الاستبصار أحد الأعلام. المقصود هي ما كان هذا المطلب. فلاحظ أنت تبويب التهذيب كيف يكون، أو المقنعة تبويب الشرائع كيف. التبويب إذن في الفقه يمكن أن يتخذ صورة مرنة، يعني تقدم تؤخر، المهم أن التقديم أو التأخير أو كذا أو كذا أو كذا. عندما تبحث أي مسألة أو قاعدة لها جذور المفروض أن تستوفي تمام التفاصيل أو الجذور التي تعتمد عليها المسألة أو القاعدة أو تداعيات القاعدة. أتيت بهذا البحث في الطهارة، أو أتيت بهذا البحث في مثلا في المعاملات أو في العبادات أو في أي مكان. فإذا هناك مساحة نستطيع أن نعبر عنها بالتعبير العصري متحركة في التبويب والفهرس. البحث هو أولا. لماذا أقول هذا التعبير؟ أقول يمكن تدوين الفقه بتبويب حتى عصري، ولا يستعصي على الباحث مقارنة هذا التبويب العصري مع التبويب التقليدي القديم. بالعكس، ربما ينبهك إلى نقاط في التبويب القديم ما كان الإنسان ليلتفت لها لولا إثارة التبويب العصري الجديد. مثلا في التبويب العصري الجديد مثلا عندهم النظام المالي، مثلا نظام الاقتصادي تبويب آخر، لكن هذا التبويب الآخر لا يعني أنه لا يوجد بحوثه وقواعده ومسائله وجهاته في التبويب التقليدي، موجود. ربما يستعصي على الباحث في الوهل من الأولى أن يجده في التبويب القديم أو التقليدي، لكنه موجود. فرق بين هاي التبويب في لغة القانون الوضعي عن التبويب التقليدي، طبعا في فرق التبويب، كما أن التبويب بين طبقات فقهائنا أيضا مختلف. مثلا ما دونه الشهيد الصدر رحمة الله عليه اقتصادنا، هذا التبويب عصري إلى حد ما هو، لكنه كل ما يتعلق من أقوال الأعلام في التبويب التقليدي أتى بها. وكيف اكتشفها؟ وهذه هنا خطوة اجتهادية يجب أن يقوم بها الفقيه، أن يقارن بين البحث العصري والبحث التقليدي التبويبي الموجود لدينا. هنا براعة الفقيه، لأن الفقيه المفروض عندما يستفتى سواء الفاضل أو المجتهد أو المراهق الاجتهاد أو الباحث أو الألمعي أو اللوذعي أو الألمعي، ما هي درجات في الفضيلة، أي ما كان المفروض فيه أنه ماذا يتنبه، لأنه يعرف المسألة إذا أتيت له بألفاظها التقليدية، إذا أتيت له بألفاظها العصرية أو بهيجة العصرية يضيع الدرب والطريق. هذه ضعف الاجتهاد، لأن الاجتهاد يدور مدار الماهيات والمعاني ولسمع يدور مدار الألفاظ أو التبويبات. هذه نقطة جدا مهمة في المقارنة بين الفقه التقليدي والقانون أو لغة القانون الأكاديمي العصري. ومن ثم مر بنا أمس أن الأربع مسائل التي عنونها الشيخ الأنصاري اثنتان منها مرتبطة بالنظام السياسي، واثنتان منها مرتبطة بالنظام المالي، النظام الاقتصادي الجانب المالي. المسألة الأولى أو قاعدة أولى، ما شئت باب ما شئت فسمي، حرمة معونة الظالمين. هذه قاعدة وليس حتى مسألة، باب تستطيع أن تقول، وسنذكر لغته العصرية ما هي، لغته بالقانون الوضعي العصري ما هو، حرمة معونة الظالمين يعني ما هو معناها أو لغتها. هذه مسألة مرتبطة بالنظام السياسي. هذه المسألة وهذا الباب الفقهاء، فقهاء الإمامية في الغيبة الكبرى وفي الغيبة الصغرى وفي عصر الظهور وعصر عصر الظهور وعصر الغيبة اتفقوا عليها حتى في الغيبة الكبرى. طبعا هذا مشروع سياسي بعبارة عصرية، مشروع سياسي في الغيبة الكبرى، لكن أهل البيت عليهم السلام يبينونه بلغة مثلا ناعمة لئلا يحدث توتر مع الطرف الآخر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الباب الثاني، تولي الولاية، تولي الولاية من الجائر أو في النظام الجائر. هذه مسألة أخرى، الباب الثاني، باب وقاعدة. هاتان المسألتان، هاتان البابان بالدقة سنبين إن شاء الله، هو ترسيم للنظام السياسي عند مذهب الإمامية في الغيبة الكبرى أو الصغرى أو أي زمان الأزمنة. بحث حساس مهم سنبين إن شاء الله. ويمثل استراتيجية مشروع أهل البيت، وهذان بابان متفق عليهما بين كافة الفقهاء القدماء والأقدمين والمتأخرين والمتأخرين متأخرين ومتأخر الأعصار والمعاصرين والثوريين وغير التقليديين والأخباريين والأصوليين، يعني ما شاء الله على مذاقات الفقهاء كلهم أجمعون أكتعون متفقون على هذين البابين إجمالا، يعني حتى في كثير من هو مشروع سنبين نظام السياسي في رؤية مذهب الإمامية. المسألتان الأخريتان التي عنونهما الشيخ وتمثلان النظام المالي أو كيفية التعامل المالي بين المؤمنين وأي أنظمة فرضت، أنظمة وضعية طبعا، النظام المالي حركة المال، ومنها ملكية الدولة مجهول المالك أو مو مجهول المالك، هني تأتي كتاب ملكية الدولة طبع سنة 1400 لعل 14 إذا ما اشتبه 13-14 استللنا من هذا البحث من البابين. طبعا ذكر يعني تم ذكر يعني ذكرت فيه كلام السيد أحمد الخنصاري، كلام السيد حسن القمي، كلام السيد البيجاني، كلام ميزة عشرة، يعني وما عشرة أكثر من الأعلام أدركناهم نقلنا أقوالهم كمراسل علمي خبري مثلا. لا، بين المؤمن والنظام والأنظمة الوضعية والأنظمة الوضعية، ونقلنا أيضا حتى عن أعلام لم ندركهم مثل ميزة عبد الهادي الشيرازي، بطانة الخاصة أدركناهم يعني جلسة الاستفتاء، أو السيد محمود الشيرازي أو غيرهم من الأعلام، أو السيد أبو الحسن الإصفهاني أو السيد البروجردي وغيرهم من الأعلام. على أي حال، بحث ملكية الدولة وما شابه ذلك موضع بحثها عند الفقهاء، هاي هاتان المسألتان، هاتان البابان. أي مسألة في النظام المالي عن ونوم الشيخ؟ المسألة الأولى هي مسامحة، نقول مسألتان، في الحقيقة الشيخ عنوانهما مسألتان، أما في ضمن هذه المسألتان الشيخ عنوان قريب من ثمان مسائل مالية في تعامل المؤمنين مع النظام المالي للأنظمة الوضعية، قريب ثمان مسائل أقل أزيد، لكن التي المسألتان اللتان عنونهما الشيخ، معذرة أنا يعني أمكث كثير في الفهرس، أن الفهرس صناعة فقهية، هندسة استدلالية فقهية، ليست هي قضية ثقافية سطحية، لا، نخاعية صناعية، وليس من أمر السهل. نعم، فالمسألتان اللتان عنونهما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه جواز قبول هدايا السلطان، طلطان أو طلطان، المقصود يعني النظام الوضعي، هو خصوص السلطان والطلطان، السلطان ابن السلطان أبو السلطان وعلم الجو، لا، مقصود النظام الوضعي، جواز قبول هدايا السلطان. المسألة الثانية التي عنوانها الشيخ أو الباب الثاني اللي هو أيضا مرتبط بالنظام المالي والاقتصادي بالتعامل مع الأنظمة الوضعية، المسألة الثانية هي جواز شراء الخراج والمقاسمات. خراج ومقاسمات المقصود من عنده الضريبة، الزكوات التي يأخذها النظام أنظمة الأخرى من المسلمين أو المؤمنين، أو بقية الضرائب الشرعية، الضرائب الشرعية خمس زكات، أو أجرة الأراضي المفتوحة عنوها، أو أي ضريبة شرعية أخرى، جواز شراء أو أخذ تلك الضرائب ولو تعلم أنك هذه نعم أخذت جبرا كذا فلا الخراج والمقاسمات، الاصطلاح القديم التقليدي هذا سيأتي، يعني مع الضرائب الشرعية، زكاة، أجرة الأراضي عنوى، أو أي ضرائب أخرى شرعية. هاتان المسألتان اللتان عنونهما الشيخ الأنصاري، بس هاتان المسألتان كما ذكرت ليست فقط خصوص هاتان المسألتان، هي في ضمنها مسائل عديدة، من جواز استئجار الأراضي المفتوحة عنوان من النظام الوضعي، يجوز أم ما يجوز، بيع وشراء الأراضي المفتوحة عنوان أو غيرها، مسألة أخرى، أخذ وظيفة عادية سموه إلا ولاية، وظيفة عادية في النظام الوضعي، يجوز أن يكون موظف أجير أم لا يجوز، مطلق التعامل، المقصود في مسائل في الحقيقة عديدة، هي هاي المسائل، إما هي مسائل سياسية في التعامل مع النظام السياسي الوضعي، أو هي مسائل مالية مرتبطة بالنظام المالي. إذن عندنا بحثان، النظام السياسي والنظام ماذا؟ المالي. هاي الأربع مسائل التي عنوناها الشيخ. شوف هذه العنوان، لاحظ هذه العنوان تقرب البحث للواقع المعاصر، خلاف لما تذكرها بالعنوان التقليدي قد ما يلتفتون لها حتى الفضلاء، فضلا عن عموم المكلفين والمؤمنين. أما لما تذكرها بالعنوان العصري، تبويب العصري، شيء شيء آخر. قد يكون هناك حكمة في إبقاء العبارة بحث آخر، بس أقصد كبحث فقهي على كل هكذا. جيد، والبناء إن شاء الله نتعرض وسيلة النظام المالي، ثم نتعرض للنظام السياسي، وسنبين إن شاء الله أن هذا النظام السياسي الذي عنونه الفقهاء على اختلاف مشاربهم، الفقهاء الإمامية على اختلاف مشاربهم، سياسيون أو محافظون، ثوريون أو محافظون، مثلا في محافظون في جميع، أو إخباريون أو أصوليون، أو المهم على اختلاف المدارس الفقهية للعلماء، كلهم اتفقوا على هذا النظام السياسي. وهذا النظام السياسي يحمل مشروع عظيم في طياته، ومن ثم سنبين أطروحات الأعلام في الفقه السياسي والنظام السياسي في قناعتي القاصرة ليس اختلاف جوهري، اختلاف أستطيع أن أعبر عنه مراحلي أو في الصياغات، صياغة الخطوات أو البرامج. كل دي الاختلافات بالدقة ليس اختلافات جوهرية، بالحفظ المشروع السياسي لأهل البيت عليهم السلام في الغيبة الكبرى، والذي نحن فيه مقصرون، مفرطون، متخاذلون، منبطحون، منهزمون، من إلا ما شئت بعد صراحة، سنبين إن شاء الله. فإذا مذهب أهل البيت يحمل مشروع سياسي، لأنه خل الأمور منفلتة، لا مسؤولية موجودة، سنبين إن شاء الله في كل الصور وفي كل الأحوال هناك مسؤولية عامة سياسية، مشروع لأهل البيت سياسي. هذا المشروع السياسي يحمل في ضمن مشروع أمني، مشروع عسكري، مشروع اقتصادي، مشروع كل يعني في طيات. ومن يغفل عن هذا المطلب، أحد أسباب الغفلة عدم ترجمة هذه الأبحاث التقليدية بلغة عصرية صراحة، فيفكر أن الواقع العصري يختلف عن ماذا؟ عن أحد. هاي لذلك القضية حساسة، هاي الترجمة الفقه التقليدي ترجمته للغة القانون الوضعي أمر في غاية قد يخفى حتى على الأكابر، بكل صراحة يخفى عنه الأكابر، كان من الواقع العاصر فرض آخر، بيئة أخرى غير الفرض التقليدي. يا أخي نفسه وين رايح؟ وين رايح نفسه؟ فدي عملية الترجمة والمقارنة بين القانون الوضعي العصري والفقه التقليدي ضرورة ماسة جدا، ولا البصيرة تروح، البصيرة تفقدها، تتم الكلام إن شاء الله في المعنى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.